أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد القديم والسلطان العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. نحمده تعالى أن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلت لعظمته الرقاب وانقادت لمشيئته الألباب، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الخير والرشاد، والشفيع إلى الله تعالى في يوم المعاد، صلى الله عليه وعلى آله السادة الأمجاد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن إمامنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أعرف الناس بحقوق الإخوان، وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا. ونحن على مشارف ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، نقتطف هذه الباقة من زهرات توجيهاته النافعة المفيدة. الإمام الحسن بن علي المعروف بالعسكري نسبة إلى المحلة التي أسكن بها في سامراء، وهي محلة الجيش والجند، يقال لها عسكر لأنه أقام فيها، نسب إليها وصار يعرف بالحسن العسكري. ولد صلوات الله وسلامه عليه سنة 232 للهجرة، على اختلاف بين المؤرخين، بعضهم قال سنة 230 أو 31 أو 33، وعلى اختلاف في شهر ولادته ويوم ولادته أيضا. ولد عليه السلام في المدينة المنورة، لكنه لم يقم فيها إلا سنتين، ثم أشخص أبوه الإمام علي الهادي سلام الله عليه من قبل المتوكل العباسي، والذي كانت عاصمة حكمه وعاصمة الحكم العباسي آنذاك سامراء أو سر من رأى. أشخص الإمام الهادي ومعه ولده الإمام الحسن العسكري سنة 234 للهجرة، وبقي الإمام العسكري طوال حياته في سامراء. تحت الحصار وتحت الإقامة الجبرية. ولذلك فحياة الإمام العسكري تعتبر قطعة من المعاناة ومن الآلام، ولعل معاناته أكثر من معاناة آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد عنه أنه قال: ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به. سائر الأئمة كانوا يقضون، معظمهم يقضي جزءا من عمره في السجن أو في الحصار أو تحت الإقامة الجبرية، ولكن فترات أخرى يكون مطلق السراح. أما الإمام العسكري عليه السلام طوال حياته كان تحت الإقامة الجبرية وكان تحت الحصار، من عمر سنتين، عمره سنتان، جاء إلى سامراء مع أبيه، واستمر بعد وفاة أبيه عليه السلام. الإمام الهادي استشهد سنة 254 للهجرة، والإمام كان عمره آنذاك إذا كان ولادته 232 يعني 22 سنة، واستمر تحت الحصار وتحت الرقابة إلى أن استشهد عليه السلام سنة 260 للهجرة، وكان عمره آنذاك 28 سنة. هو بعد الإمام الجواد، بعد جده الإمام الجواد عليه السلام، من أقصر الأئمة عمرا. الإمام الجواد 25 سنة عمره استشهد، والإمام العسكري 28 سنة عمره استشهد سلام الله عليه. وتلك السنوات عاشها تحت الرقابة، تحت الحصار، ما كان يستطيع أن يلتقي مع الناس. أصلا سامراء منطقة كانت رسمية، والمحل اللي هو فيها محل عسكرية، ما كان أمامه فرصة أن يلتقي مع الناس إلا إذا خرج إلى الشارع، وكان مفروضا على الإمام في كل أسبوع مرتين يجي يسجل حضوره ويثبت حضوره في ديوان الحاكم العباسي، مرتين في كل أسبوع. الشيعة كانت فرصتهم في اللقاء بالإمام حينما يخرج من بيته لبعض شأنه، أو حينما يذهب إلى قصر الحاكم، وحتى ضمن هذا الطريق أيضا كانت الحالة صعبة وحساسة. ولذلك في بعض الفترات كتب الإمام العسكري عليه السلام لشيعته: ألا لا يسلمن علي أحد، إذا شفتونا في الطريق لا تسلموا علي، ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده، لا يأشر واحد منكم إلي بيده، فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم. الخوف يقول مو علي، أنا أخاف عليكم يصير لكم شيء. هكذا كانت ظروف حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في بعض الحالات أيضا أودع السجن، مع أنه تحت الإقامة الجبرية وتحت الحصار، لكن في بعض الفترات كان يودع في السجن، وكان يكلف به السجانون الأشرار. في زمن المهتدي العباسي سجن عند صالح بن وصيف، وطلبت منه السلطة أن يضيق عليه في السجن. يقول صالح بن وصيف: وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، بعد ما في أشر منهما، ولكنهما بعد أيام بسيطة تحولا إلى عنصرين صالحين مؤمنين، والتزما بالعبادة والصلاة، لأنهما رافقا هذا الإمام العظيم ورأيا حياته وسيرته. مرة أخرى سجن الإمام العسكري عند علي ابن أتامش، وكان شديد العداوة والبغض لأهل البيت، اختاروه أن يسجن الإمام عنده لهذا السبب. لكن هذا الرجل بعد أيام قليلة أصبح من أحسن الناس بصيرة وأقربهم وأكثرهم مودة للإمام ولأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك المعلومات التي يسجلها التاريخ عن حياة الإمام العسكري عليه السلام معلومات محدودة، ما عندنا في الكتب ولا في المصادر حديث كثير ومعلومات كثيرة عن سيرة الإمام العسكري، أولا لقصر عمره عليه السلام، وثانيا بسبب هذا الحصار، وبالتالي حرمت الأمة من كثير من العلوم والمعارف. كم كان يمكن للأمة أن تستفيد من معارف الإمام ومن توجيهات الإمام وعلوم الإمام، لكن ما عاناه من الظلمة ومن الطغاة حرم الأمة من خير كثير. ومع ذلك فقد وصلت إلينا ثروة من توجيهات الإمام وعلوم الإمام ومعارفه. الكلمة التي تشرفنا وتبركنا بإلقائها في بداية الحديث هي توجيه من توجيهات الإمام العسكري، يقول عليه السلام: أعرف الناس بحقوق الإخوان، وأشدهم قضاء لها، أعظمهم عند الله شأنا. إذا كنت تريد أن يكون شأنك عند الله عظيم، وأن تكون مكانتك عند الله كبيرة، الإمام العسكري يقول لك: عليك أن تهتم بحقوق إخوانك، أن تعرف حقوق إخوانك وأن تهتم بأداء هذه الحقوق. والإخوان هنا يقصد بهم أبناء مجتمعك الإيماني الذي تنتمي إليه، هؤلاء هم إخوانك، عليك أن تعرف حقوقهم وأن تؤدي إليهم حقوقهم. لاحظوا أيها الإخوان إن الإسلام يرتقي بحسن العلاقة وحسن التعامل مع الآخرين، يرتقي بها من كونها أمرا كماليا، أمرا مستحبا، يرتقي بها إلى مصاف الحقوق. حق عليك أنت حينما تتعامل مع أخيك تعاملا جيدا، هذا ليس إحسانا وتفضلا منك، وإنما هو حق عليك يجب أن تؤديه إليه. أنت حينما يعمل عندك عامل أو تركب في سيارة تاكسي مثلا وتعطيه الأجرة، هذا متفضل، هذا حق له، هذا حق له. تعاملك مع أخيك الذي ينتمي إلى مجتمعك الإيماني أن تتعامل معه تعاملا سليما صحيحا، هذا ليس تفضل، هذا ليس إحسان، هذا حق له عليك، كما أن لك نفس الحق عليه. إذا كان الناس ينظرون إلى حسن التعامل مع بعضهم البعض بهذه النظرة، فإنهم سيكونون حريصين على الاهتمام بحقوق بعضهم بعضا. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من عظم دين الله عظم حق إخوانه، ومن استخف بدينه استخف بإخوانه. أنت حينما تحترم أبناء مجتمعك الإيماني إنما تحترم دينك، إنما تحترم عقيدتك، إنما تحترم الانتماء الذي تشترك معهم فيه. بينما إذا تهاونت بحقوق إخوانك فإنك تتهاون بدينك وتتهاون بعقيدتك. بعض الناس يتصور أن القريبين منه عند ميان عليهم إذا جار على حقوقهم ما في مشكلة، وعادة متعارف بيننا أنه ما بيننا حقوق، ما بيني وبينك شيء. هذا خطأ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يرفض هذه الفكرة، يقول عليه السلام: لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من ضيعت حقه. ضيع حقه ويقول ترى ما بيننا شيء. لا، بيننا شيء. كيف؟ في حقوق واجبة، له حق عليك، لا يصح أن تجور أو تنقص حقوقه على أساس الميانة اللي عندك عليه. انظروا كم هي رائعة هذه الكلمة: لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من ضيعت حقه. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. كم هي لهجة حاسمة! ما عبد الله بشيء، لا حج مستحب ولا عمرة ولا زيارة ولا دعاء ولا نوافل، كل ذلك ليس في مستوى أداء حق أخيك المؤمن. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: للمؤمن على المؤمن 7 حقوق. طبعا في رواية 70 حق، وفعلا في روايات مفصلة أن هناك 70 حقا لأخيك المؤمن عليك. هذا الحديث يقتصر على 7 حقوق، للمؤمن على المؤمن 7 حقوق واجبة من الله عز وجل. انتبهوا لهذه الحقوق الواجبة. أولا: الإجلال له في عينه، لازم تحترمه حينما تراه، تحترم شخصه، تجله، تقدره، هذا حق، هذا متفضل منك على أخيك، بل من حقه عليك أن تحترمه وأن تقدره. الإجلال له في عينه، والود له في صدره، أن تحمل لأخيك المحبة والمودة، والمواساة له في ماله، وأن يحرم غيبته، لا يذكره بسوء خلف ظهره، وأن يعوده في مرضه، وأن يشيع جنازته، وألا يقول فيه بعد موته إلا خيرا. وورد عن الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه وقف أمام الكعبة ثم قال: ما أعظم حقك يا كعبة. كم هي مقدسة وعظيمة! ما أعظم حقك يا كعبة، ووالله إن حق المؤمن لأعظم من حقك. يعني أين نحن غافلون عن مثل هذه الأمور؟ نتساهل في علاقاتنا مع بعضنا البعض، نجرح مشاعر بعضنا البعض، ونظن أن هذا أمر سهل وأمر هين. إنك لا تطيب نفسك ولا تتجرأ أن تلوث مثلا أو توسخ الكعبة أو تسيء للكعبة. الإمام يقول: اهتمامك بالكعبة وتقديسك للكعبة ينبغي أن تعلم أن اهتمامك بأخيك المؤمن يجب أن يكون أعظم وأكبر. وقال عليه السلام: إن من طاف بالبيت 7 أشواط كتب الله له 6000 حسنة، ومحي عنه 6000 سيئة، ورفع له 6000 درجة، وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد 10. هكذا الإسلام يربينا على أن نهتم ببعضنا بعضا، وخاصة المجتمعات التي تعاني من الضغوط، تعاني من التمييز، تعاني من التهميش. هؤلاء يجب في داخلهم أن ينفسوا عن بعضهم بعضا، أي يحترموا بعضهم بعضا، حتى لا تتكالب على كل واحد منهم الضغوط الخارجية والداخلية. هذه هي وصايا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين في طريقهم، وأن يثبتنا على محبتهم وولايتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.